بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر جمادى الآخر لعام 37 و400 ألف نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا الكتاب المجموع في الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية من جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين، وقد جمع في فتاوى العلماء الخاصة بالقضايا العصرية التي يتنازع فيها الناس اليوم، مثل قضية التكفير والخروج على ولاة الأمور ونقض البيعة وسب العلماء، مثل التفجيرات، تفجير رجال الأمن وغير هؤلاء، ومثل المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، ومثل أيضا قتل المعاهدين والعمليات الانتحارية، وأيضا ما يتعلق بمقاطعة منتجات الكفار وقضايا الجهاد، القضايا اللي هي المحك، محك الخلاف دائما بين هذه الأفكار، قضايا التي يختلف الناس فيها، والناس فيها على أقسام، منهم من هو على طريقة التطرف فيكفر ويفجر بلا رجوع إلى أصول الشريعة، ومنهم ويتهمون علماء السنة بأنهم عملاء وبأنهم مأجورون عند السلاطين وبأنهم حمير للسلطان السلاطيني أركبونهم لتنفيذ أغراضهم، قبحهم الله. وقسم من الناس لا يعرف شيئا، فهم من أتباع كل نائق، تارة يحسنون هذه الأفعال وتارة ينتقدون هذه الأفعال، لا خبرة لهم ولا دراية ولا معرفة لهم بالشريعة. وقسم وهم أهل السنة والجماعة في هذه القضايا عرفوا الحق فيها وبلغوه الناس وأقاموا منهجهم فيها على الأصول الشرعية والقواعد العلمية والأدلة الجلية. فالناس أقسام حيال هذه الأشياء، وستبقى هذه الأقسام من آخر الزمان لو أفتى المفتون وتكلم العلماء ودرس العلماء لما رفعوا ذلك، لكنهم يقللون الشرور في الأمة ويقيمون الحجج على الناس، وإلا فالضلال باق. إذا نظرت إلى النصوص الشرعية وجدت فيها أن هذا الضلال والانحراف لن يزول، لكن مستقل ومستكثر، والصراع بين الحق والباطل هذا دائم قائم، بل إن النبي أخبر أن الساعة تقوم على شرار الخلق، يعني النهاية في العالم على الأشرار، وقبلهم يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. إذن لا تتخيل مجتمعا بلا أشرار ولا مجتمعا بلا أهل ضلال. طيب إذن ما الواجب علي؟ واجب علي أن أبحث عن نفسي أولا فأنقذ نفسي، والثاني أن أنقذ أمتي قدر استطاعتي. ثم من يستمع، إما أن الله شرح صدره فقبل كلامك فكنت سببا في هدايته، أو أن الله طبع على قلبه فلتنفذ إليه كلماتك. والناس للتكفير أسرع منهم إلى الانضباط، والناس للتفجير أسرع منهم إلى عصمة الدماء، والناس للفساد أسرع منهم إلى الاستقامة. فإن الاستقامة صعبة على الناس، صعبة، لأن الشيطان يقوم على صد الناس عن ذلك، كما قال سبحانه وتعالى عن الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف صراطك المستقيم، يعني لو أن إنسانا دعا إلى مؤتمر الليلة ولا دعا إلى كذا ترى جموعا غفيرة، لكن لو ندعو إلى درس علم أتجد يلا سبحان الله اللي يأتي الواحد تلو الواحد، لو تدعو إلى درس علم، ولو تقوم على واحد عندنا درس غدا تعال احضر معنا، تعال مواصلاتك علينا، أجرة السكة علينا، تتغدى معانا، تعال يا سيدي وإحنا نعمل لك كل حاجة، بوفيه مفتوح، ومع ذلك لن يأتي. لكن إذا كانت الدعوة إلى الفساد ولا التحلل ولا الانحراف ولا التكفير والتفجير وكذا، ترى دعوة سهلة. بعض إخوانكم منذ أسبوع يكلمه شاب اقتنع بالفكر الداعشي، يقول يكلمني وهو مشعل سيجارته ويكفر ويسب في العلماء، فقلت له روح ارمي السيجارة الأول، يعني هو يشعل السيجارة. واقتنع بهذا الفكر، واقتنع بهذا الفكر. فهذا الفكر الضال المنحرف، ليه؟ لأنه قريب للنفوس، نفس تميل التمرد والاعتداء والسلطنة والرياسة والمال وزهرة الدنيا، الناس تميل. ولهذا كان الصبر على الطاعة أعلى أنواع الصبر يا إخوان، صبر على طاعة الله، صبر على المنهج، هذا صعب، صعب. من يصبر على المنهج والحق؟ هذا صعب. يعني أن تصبر على من يضرب ظهرك ويأخذ مالك، تقول حاكم تدعو له بالصلاح والمعافاة وبيضرب ظهرك ويأخذ مالك، صعب هذا. لكن لو قلت هيا بنا نتفلت، هيا بنا نخرج، لتبعك الناس. كما ذكرت لكم من قبل، متى اجتمع الناس بالمليونيات في الميادين؟ لما كانت القضية هي التمرد والخروج على الحكام. نعم، قد قدم له جماعة من العلماء، منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فكتب في مقدمة هذا الكتاب الحمد لله وبعد، فقد قرأت هذا المجموعة وصححت ما نسب إلي فيه من أقوال وفتاوى، وقرأت الفتاوى المنسوبة لغير من المشايخ، فوجدت الجميع ولله الحمد مفيدا وصالحا للنشر للاستفادة منه وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتبه صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان في 25 من شهر ربيع الأول لعام 24 و400 ألف. الفصل الأول: قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء حول التفجيرات وخطف الطائرات والتخريب والاغتيالات وغيرها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قرار مجلس هيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب وخطف الطائرات. القرار رقم 148 الصادر في الدورة 32 بتاريخ 12/1/1409 هجرية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 32 المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 8/2/1409 هجرية إلى 12/1/1409 هجرية، بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء، وتلف بسببها كثير من الأموال، كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة، ومن ذلك نسف المساكن وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، ونسف الجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها. وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان القريبة والبعيدة، وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية، فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريبيا، سواء كان موجها ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية، أو كان موجها لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
نعم، وهذه عقوبة المفسدين في الأرض، والمفسد في الأرض هذا حد حرابة، حد حرابة. المفسد هذا ليخطف طائرة، الذي يروع الآمنين، الذي يحرق كذا، هذا حد حرابة. ما نقولش مثلا واحد حرق مثلا مؤسسة نقوم نضمنه ثمنها 100,000 يدفع 100,000، لا. من أفسد في الأرض فإنه ينفذ فيه حد الحرابة الذي قاله الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا اسمه حد يا إخواني، حد الحرابة. ما الحرابة؟ الإفساد في الأرض، خطف طائرات، ترويع أمينين، حرق منشآت، كل هذا حق حرابة. فيش حاجة اسمها إنه هذا يضمن مثلا ما تلف، لا. لا هذا حد حرابة. نعم.
وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء.
الأحكام الشرعية تبقى أكبر رادع معروف هذا لو هيصلب ولا يقتل أحكام الشرعية، والزاني يرجم أو يجلد، والسارق تقطع يده، هذا يرعب. مجرد الإعلان عن أحكام الشريعة هذا يرعب كل مفسد. ولهذا المملكة ليست بأقوى من غيرها، مملكة يعني بلد ليست بأقوى من غيرها، ومع ذلك تجد قلة الجرائم في هذا مع اتساع رقعتها ومع تباعد بلدانها، ومع ذلك تجد هذه البلد أقل من غيرها، ونوجد في هذه الأشياء لكن أقل. إنما اللي يمسك به على طول مباشرة، فأما تطبيق حد الله عز وجل فيهم فأما مسألة هات محامي، لا إذن مش عارف إيه، لا أصور مش عارف إيه، والمسافة كانت على إيه، والبعد مش عارف على إيه، وهات شاهد زور، هذه كلها وفي النهاية يتسجن وبعدين يعفى عنه بعد مش عارف نص المدة ولا ربع المدة، هذا اللي موجود في البلدان الإسلامية. لكن الشريعة على طول أكبر رادع، من لا يسرق فتقطع يده. إنما لما أسرق مثلا 10 مليون وتسجل لسنتين ثلاثة، وهذا اللي بيطلع برا بالشغل 10 سنين في النهاية بيجيب له 100,000 ويجي مثلا لو اشتغل 10 سنين. نعم.
وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة،
فلا يرضع الناس إلا أحكام الشريعة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم.
وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب وإخافة المسلمين على أنفسهم وممتلكاتهم. والله عز وجل قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص. ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية. وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء لقوله سبحانه،
يعني سواء كان الحراب الإخافة في المدن أو خارج المدن، لأن بعض الفقهاء بيشترط في الحراب أن تكون خارج الحضر، إنما في الحضر لا تنافس فيه حد الحراب. والصحيح أن مطلق الإخافة سواء في الحضر ولا في البرية. نعم.
لقوله سبحانه: ويسعون في الأرض فسادا. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال أيضا: المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. والله تعالى يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضر بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضره ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال القرطبي: نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. انتهى كلامه. وبناء على ما تقدم ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة واجتثاث عقيدتها وتحويلها عن المنهج الرباني. فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: أولا، من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامة، كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل، لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد.
شوف، نسف المساكن والمساجد والمدارس والمستشفيات والمصانع، مخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل. هذا عقوبة القتل، والقتل بقى على حسب ما يرى الإمام، قتل وصلب وهكذا، لدلالة الآية المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في هذه الحرابة، فما بالك بالذي يوهب دول زي الطيارة التي خطفها الواحد اليوم هذا، أرعب الناس وزعزع الأمن واهتمت الدولة وتحركت وحصلت مخاطبات ووسائل إعلام تنقل كل هذه الضجة من أجل شخص لا قيمة له يفعل هذا الفعل، هذا جزاؤه القتل، هذا جزاء القتل. أي واحد يفسد فسادا يؤدي إلى ذهاب الأمن في الناس وإخافة الناس، العصابات هذه التي تخيف الناس والعصابات التي تقف على الطرقات، أو لا، جزاؤهم القتل. طالما ثبت هذا لا محامي ولا استئناف، مباشرة اقطع واصلب في الميادين العامة، اجعل الواحد رقبته معلقة 3 أيام حتى اعتبر الناس بذلك، حتى اعتبر الناس بذلك، ما يرضع الناس إلا هذه الأحكام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثانيا، أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشرعية في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى، براءة الإنسان واحتياطا للأنفس. شوف العلماء، مش معنى ذلك أنه خلاص يقتل الإنسان لأنه ممكن يقتل بريئا، لا، إحنا بنتكلم بعد ثبوت هذا، إذا ثبت أنه فعل مباشرة خلاص براءة الذمة واحتياطا للأنفس وإشعارا بما عليها هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها. ثالثا، يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه مجلس هيئة كبار العلماء. نسأل الله عز وجل أن يمتع أمتنا بتطبيق الشريعة، فإنها في الحقيقة هي الرادع، تأخذ الشريعة كمواعظ وتوجيهات وأحكام علمها الناس، ثم تأخذ الشريعة كعقوبات وأحكام جزائية تنفذها في الناس وتخوف الناس أحكام الآخرة، فإن أحكام الدنيا ليست هي النهاية، بل أيضا يقف هؤلاء المجرمون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فكل مفسد في الأرض، كل مفسد، بدل ما يطلع لنا كل يوم بيان يقول لك إيه ده احنا بنهدد مش عارف المؤسسات ايه على الرعاية في مصر صحب مش عارف كذا، ولا احنا نضرب في تاريخ كذا، هذا كله افساد، هذا كله افساد في الارض. هؤلاء اذا تمكنت منهم يد الدولة تنفذ فيهم شرع الله سبحانه وتعالى العقوبات المقدرة من قبل الشريعة، ولا يرعب الناس ولا يرهب الناس الا الاحكام الشرعية، مجرد تقول احكام الشريعة كله هيدخل فين؟ في الجحور مباشرة، كله يدخل في الجحور. انما يجيب لي محامي ماهر ياخد له 250,000 نص مليون، عامل لك في المكتب عنده مش عارف ايه مجلس بقى، ويجيب لك واحد مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين يطلع القضيه في شنك في النهايه. لكن الاحكام الشرعيه اذا نفذت في ناس وطبقت، عرف الزاني انه لو امسك سوف يرجم ويجلد وكذا، في بلدان المسلمين جميعا لو نفذت هذه الاحكام لحصل خير ايه عظيم، ولحصل الامن الذي تنشده اي دوله وينشده أي شخص. فلولا الأمن بعد فضل الله ما صلينا في المساجد، لولا الأمن ما ذهبنا إلى أعمالنا، لولا الأمن ما أمنا على أولادنا. ولهذا لو عشنا في دولة كلها مظالم لكن بعد الحفاظ على الأمن أولى من أن يجتمع الناس على ولاة الأمور ويخرجون على ولاة الأمور وتسقط هيبة الدولة. فإذا كنت تشتكي ظلم حاكم سوف تشتكي ظلم أمة. وإذا كنت تقول ده فلان الموظف بيقضيش مصلحة لابني وما بيوظفش ابني, ابنك هيتاخد ويتصل عليك ولك ادفع 1,000,000 جنيه عشان تاخد ابنك. فلهذا قال بعض السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. لو سقط الحاكم بس لا تسأل بقى ماذا سيجري على الناس. فنسأل عز وجل أن يحفظ علينا أعراضنا وأن يحفظ علينا أموالنا وأن يحفظ علينا بلدنا وأن يجعل بلدنا مصر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين, وأن يوفق الجميع لتطبيق كتاب شرع الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.